أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم، يعني والأمن من الضرر على غير الفقهاء من المؤمنين. بالنسبة لإقامة الحدود، الأصل فيها والقاعدة الأولية في إقامة الحدود أنه لا يجوز لأي إنسان غير المعصوم أن يقيم الحد على إنسان آخر. هاي القاعدة الأولية، لا يجوز لأي إنسان غير المعصوم أن يقيم الحد على إنسان آخر. يذكرون أدلة على هذه القاعدة أنه الأصل هو عدم إقامة الحدود، يذكرون أدلة عليه. طبعا هو تقريبا مسلم هذا عند الفقهاء، مع ذلك يذكرون له أدلة، أنه أغلبها أدلة عقلية، أنه يستلزم الهرج والمرج والفوضى وكذا، ومعروف من الشارع، معلوم على نحو القطع من الشارع أنه لا يريد ذلك. هذه القاعدة الأولية لا نخرج عنها إلا بدليل واضح. ذكر الفقهاء بأن هناك إمضاء وهناك تجويز لإقامة الحدود من قبل المعصوم، جوز للمجتهدين وللعلماء إقامة الحدود، جوز للفقهاء إقامة الحدود. استدلوا بعدة روايات، منها أبرزها روايتين طبعا. الأولى مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ يقول له عندنا اثنين من أصحابنا عندهم منازعة هسه في دين في ميراث، مو مشكلتنا شنو نوع المنازعة، تحاكما إلى السلطان، يا سلطان اللي بزمن الإمام الصادق عليه السلام، فبالتالي السلطان المخالف، هل يحل أو لا يحل؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له، إلى أن يقول. فكيف يصنعان إذا حرمت عليهم المراجعة والرجوع إلى فقهاء العامة وإلى حكام العامة؟ كيف يعملان؟ كيف تحل هذه المنازعة؟ فكيف يصنعان؟ قال عليه السلام: ينظران، هذا محل شاهدنا، ينظران من كان منكم، هذا القيد الأول، منكم يعني إمامي، ممن قد روى حديثنا، هذا القيد الثاني، روى حديثنا. زين، روى حديثنا شو المقصود بها؟ يقولون اقرأ بعدها وانت تعرف شو المقصود. ونظر في حلالنا وحرامنا، نظر، قالوا اللي ينظر هو الفقيه، اللي ينظر إلى حق النظر في الحلال والحرام هو الفقيه، نظر يعني استنبط. ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله. هاي أيضا فائدة جديدة في الرواية، أنه لا يجوز رد الحكم لو حكم به من توفرت به هذه الشروط وهو على حد الشرك بالله. والرواية الأخرى رواية أبي خديجة قال: نعم،
الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنظلة،
نعم هي مقبولة عمر بن حنظلة، من أهم الأدلة. الدليل الآخر رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم. شوف يقول يعلم شيئا من قضايانا، هاي تفيدنا هم الفقرة، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. من يقول فإني قد جعلته حاكما قاضيا؟ هاي هي هو هذا الإذن. الإمام يقول جعلته، يعني لولا جعل الإمام هذا ما يصير قاضي بعد، فالإمام جعله. هذا بمقتضى هذه الروايات نخرج عن القاعدة العامة. فإذا قال يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر، هذا واضح، التقييد بالأمن من الضرر واضح، مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم، يعني وغير الفقهاء، الأمن على غير الفقهاء من المؤمنين. قال وكذا يجوز لهم، مو فقط إقامة الحدود، الحكم بين الناس كما قرأنا صريح الروايات، وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما كالإقرار مثلا، هذا جائز، هذا صريح الروايات أصلا، مع اتصافهم بصفات، لأن الروايات مو ما بها إطلاق، بها تقييد، مو كل واحد يقيم الحدود. الصفات يقول هي نفسها صفات المفتي، مع اتصافهم بصفات المفتي، وهي أولا الإيمان، ثانيا العدالة، ثالثا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي، يعني اجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني اجتهاد. فيشترط أن يكون الحاكم الذي يتولى إقامة الحدود أن يكون مؤمنا بالمعنى الخاص للإيمان، يعني اثنا عشريا، وأن يكون عادلا، وأن يكون مجتهدا. بالنسبة للإيمان، الرواية قالت رجل منكم، منكم يعني إماميا. وبالنسبة للعدالة قالوا هذا اشتراط العدالة أمر مفروغ منه، جدا واضح. ليش؟ لأنه لو كان فاسقا شهادته لا تقبل، فحكمه من باب أولى. لو كان فاسقا نحن لا نقبل شهادة الفاسق، فكيف نقبل حكمه؟ وأما مسألة الاجتهاد فاستدلوا عليها بظهور الروايات في أكثر من فقرة فيها، أبرزها نظرة في حلالنا وحرامنا. فقال مع اتصافهم بصفات المفتي وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي، هذا معنى الاجتهاد، والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول، هذا العطف تفسير، القدرة على رد الفروع إلى الأصول هي نفسها الاجتهاد، هي نفسها معرفة الحكم التفصيلي، الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، هي نفسها رد الفروع، الفروع يعني الأحكام، الأصول يعني الأدلة، هي نفسها رد الفروع إلى الأصول. إلى الأصول، شنو الأصول؟ هاي الواو بعد تفسيرية، والقواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام، فالأصول هي الأدلة للحكم الشرعي. قال ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، يا هو هذا القدرة على رد الفروع إلى الأصول، القدرة على رد الفروع إلى الأصول لازم لمعرفة الحكم بالدليل، معرفة الحكم بالدليل يستلزم القدرة على رد الفروع إلى الأصول، وبالتالي هذا القيد بعد للتأكيد ذكره. قال ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له، لاستلزام معرفة الحكم بالدليل له، يعني للقدرة على رد الفروع إلى الأصول، وذكره تأكيد. لماذا ذكره؟ نقول ذكره تأكيدا مثلا. والمراد بالأحكام العموم، ما هو المراد بالأحكام؟ معرفة الأحكام، هل يراد معرفة جميع الأحكام أو معرفة الأحكام التي تتعلق بالقضاء فقط؟ هذا يقول هذا يتوقف، يعني الرأي في هذه المسألة يتوقف على رأيك بالاجتهاد المتجزئ، هل هناك تجزئ في في الاجتهاد أو لا يوجد تجزي في الاجتهاد. لدينا رأيان كما هو معروف لديكم، رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول بعدم إمكان التجزي في الاجتهاد. لماذا؟ لأنه يرى أن الاجتهاد ملكة، والملكة أمر بسيط، إما أن تحصل أو لا تحصل، فلا يمكن القول بالتجزي في الاجتهاد. إن حصلت الملكة، بعد الملكة حاصلة، هذا ليس متجزي، هذا يستطيع النظر في جميع أبواب الفقه. بمعنى أن من يستطيع أن ينظر ويحكم في باب من أبواب الفقه يستطيع استنباط الأحكام الشرعية في سائر أبواب الفقه، وبالتالي لا يوجد تجزي في الاجتهاد. في المقابل الرأي الآخر قائل بإمكان التجزي في الاجتهاد، بمعنى أن الاجتهاد له مراتب، فيمكن أن يحصل لشخص معين المرتبة الأولى دون المرتبة الثانية، ويمكن أن يحصل للمرتبة الثانية دون الثالثة، وهكذا له مراتب. أنت ماذا تقول أيها الماتن أيها الشارح؟ يقول نحن نقول بالتجزي في الاجتهاد. إذن أنت قائل بالتجزي في الاجتهاد، نقول له الاجتهاد ملكة وهي أمر بسيط، فكيف صح التجزي في الأمر البسيط؟ هذا تغلبوا عليه بالرأي المشهور بأن الملكة وإن كانت بسيطة، بمعنى لا أجزاء لها، فإما أن تحصل أو لا تحصل، ولكن لها أفراد. الملكة من قبيل الكلي الذي له أفراد ليس له أجزاء. نحن نقول ببساطة الملكة ولكن لها أفراد، وبالتالي التجزي بمعنى حصول الملكة بتمامها، ولكن لها أفراد، فيمكن أن يكون مجتهدا وناظرا في باب من أبواب الفقه دون الأبواب الأخرى. محل كلامنا ناظرا في باب القضاء. قال والمراد بالأحكام معرفة الأحكام، أي أحكام؟ عموم الأحكام لو باب القضاء فقط؟ يقول هذا بعد يعتمد على رأيك. إن قلت بعدم التجزي في الاجتهاد نقول لك عموم الأحكام، إن قلت بالتجزي نقول لك يكفي باب القضاء. والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها، لأن واضح من يقول العموم ويقول عدم التجزي في الاجتهاد، هو المجتهد بعد ما ناظر في كل الأدلة نقول نعم هو مجتهد مع ذلك. والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل، إن لم نجوز تجزي الاجتهاد. أو رأي الآخر، الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى، يعني الأحكام المتعلقة بالقضاء والحكم، إن جوزنا التجزي في الاجتهاد. قال ومذهب المصنف جوازه، جواز التجزي في الاجتهاد. الشارح يقول وهو قوي، التجزي جائزون. قال ويجب على الناس الترافع إليهم، يجب على الناس الترافع كما قرأنا في الرواية إلى فقهاء الإمامية فيما يحتاجون إليه من الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف. لو أن أحد الأشخاص ترافع على المخالف هذا عاصي ويفسق وأيضا فاسق، ويجب عليهم أيضا ذلك. هسه ويجب عليهم يجب عليهم الناس، يعني ويجب على الناس ذلك، يعني الترافع إلى فقهاء الإمامية مع الأمن كما ذكرنا سابقا، يعني مع الأمن من الضرر، إنما نوجب مع الأمن من الضرر. أو يجب عليهم، هاي الضمير في عليهم يحتمل عودة إلى الفقهاء، بمعنى يجب على الفقهاء قبول الترافع مع الأمن من الضرار، كلاهما محتمل وإن كان الاحتمال الأول أرجح كأنه. قال ويجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن، ويأثم الراد عليهم، الراد على الفقهاء آثم، لأنه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآله وأمتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر. قرأنا الخبر اللي هي مقبولة عمر بن حنظلة. وقد فهم من تجويز ذلك، يعني من تجويز إقامة الحدود للفقهاء، وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين، يعني المجتهدين الناظرين في الأحكام، عدم جوازه لغيرهم من المقلدين. بعد واضح العبارة جوزت، قلنا احنا الأصل عدم الجواز، العبارة جوزت إقامة الحدود للفقهاء، يفهم منها عدم جواز إقامة الحدود لغيرهم من العوام، غير الفقيه لا يجوز له إقامة الحدود، عدم جوازه لغيرهم من المقلدين. وبهذا المفهوم صرح المصنف، أنه عدم الجواز صرح به المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواء قلد حيا أو ميتا، يعني لا فرق في عدم جواز إقامة الحدود للمقلد سواء قلد حيا أو قلد ميتا. قال نعم، نعم المقلد يجوز له نقل الفتوى إلى الغير، فتوى المجتهد يجوز للمقلد أن يتعلمها وينقلها إلى الغير، هذا لا إشكال فيه. نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يعد إفتاء، هذا نقل للفتوى وليس إفتاء. أما الحكم فيمتنع مطلقا، مطلقا سواء استند إلى رأيه أو قلد فقيها آخر، يمتنع أن يحكم هذا المقلد للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى، وهو واضح في الأخبار. الفقهاء هم استفادوا من الأخبار شرطية الاجتهاد، وأيضا أجمعوا على شرطية الاجتهاد في الحكم للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته، فلا يجوز. نعم
فقط كيف يكون المفتي مقلدا سواء قلد حيا أو ميتا؟
مو المفتي، الناقل
هو. نعم كانوا يقول لا يجوز للناقل أن يفتي وإن كان مستندا إلى من في تقليده لا حيا أو ميتا.
اي هذا الدفع دخل، يعني خاف واحد يتوهم، شي يقول، يقول الناقل إذا كان مقلدا للميت لا يجوز له نقل الفتوى، لا يجوز له الحكم، لكنه لو كان مقلدا للحي، كأنما قد واحد يتوهم، إذا مقلد للحي يجوز، نقول لا سواء قلد حيا أو ميتا لا يجوز له الحكم إذا كان مقلد، إذا كان مقلد لا يجوز له الحكم. ما أدري واضح له ولا شيخنا؟
نعم نعم.
قال حال حضور الإمام وغيبته فلا يجوز حكم المقلد سواء في زمان حضور الإمام أو زمان غيبته. قال ويجوز للزوج إقامة الحد. إذن عندنا الأصل ما هو؟ عدم جواز إقامة الحدود لكل أحد إلا المعصوم، ثبت بالدليل، القاعدة هاي الأصل، ثبت بالدليل خروج الفقهاء عن هذا الأصل، هل يمكن إخراج صنف آخر من هذا الأصل؟ هنا الشهيد الأول والشهيد الثاني أخرجوا بعض الأصناف. الصنف الأول قال ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته، هذا صنف أول غير الفقهاء، دواما ومتعة مدخولا بها وغيره، حرين أو عبدين أو بالتفريق. احنا هسه قبل لا ندخل بهاي الفقرة، بالنسبة لإقامة الحدود من قبل الفقهاء فيها نقاش، هذا مو مسلم عند الجميع. إقامة الحدود من قبل الفقهاء فيها نقاش، باعتبار الروايات التي قرأناها أناطت الحكم بالفقيه لا إقامة الحد، وإنما إقامة الحد للسلطان، فلا بد من توفر سلطان عادل حتى يقيم الحد، هكذا قالوا. إذا ترجعون للروايات تشوفون فعلا الروايات ما أناطت إقامة الحدود بالفقهاء، أناطت الحكم، والحكم غير إقامة الحد، الفقيه يحكم، من ينفذ؟ ذكروا بأن الذي ينفذ السلطان كما هو ظاهر بعض الروايات. المهم الأصناف الأخرى التي قيل بخروجها من هذه القاعدة العامة، قال ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته دواما ومتعة مدخولا بها وغيره حرين أو عبدين أو بالتفريق، أحدهما حر والآخر عبد، هذا صنف أول. والوالد على ولده وإن نزل، والسيد على عبده بل رقيقه مطلقا، هذا الثالث. إذن لدينا ثلاثة أصناف أخرى يدعى خروجها من القاعدة: الزوج على زوجته، والوالد على ولده، والسيد على عبده. بالنسبة للسيد على عبده ورد فيه النص اللي هو الحديث النبوي، يعني رواية دعائم الإسلام، قال وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ولدينا أيضا رواية عنبسة بن مصعب عن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، قال إن زنت جارية لي أحدها؟ قال نعم، وليكن ذلك في ستر فإني أخاف عليك السلطان، وغيرها من الروايات الواردة في هذا المقام. إذن إقامة الحد من قبل السيد على عبده ورد فيها النص. المشكلة إين؟ المشكلة أن الفقهاء أخرجوا من القاعدة الأولية إقامة الحد من قبل الزوج على زوجته ومن قبل الوالد على ولده، وهذا لا دليل عليه في الأخبار الواصلة إلينا. هذا لا دليل عليه في الأخبار الواصلة إلينا، ولكن اعتمد الفقهاء على قول الشيخ الطوسي في النهاية. الشيخ الطوسي قال في النهاية: وقد رخص، شوف ملتفت، رخص يعني خرج من القاعدة، القاعدة على المنع، منع إقامة الحدود، لكن رخص: وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده، هاي أولا، وأهله ثانيا، ومماليكه ثالثا، هؤلاء الأصناف الثلاثة، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين. هاي كلام الشيخ الطوسي. زين، هل نحن مقلدين للشيخ الطوسي؟ الجواب لا. إذن كيف نأخذ بفتوى الشيخ الطوسي؟ ذكرها في النهاية، النهاية إفتاء، كتاب النهاية بفتاوى. فهل نحن مقلدون مثلا للشيخ الطوسي ونأخذ بقوله أم لا؟ الجواب: نحن لسنا مقلدين للشيخ الطوسي، ولكن ذكروا بأن ما يحكيه الشيخ في النهاية كما يرويه، ما يحكيه الشيخ في النهاية لابد أن يكون مستندا إلى رواية، فبالتالي ما يحكيه، نعم
على الزوج على زوجته والوالد على ولده.
اي نعم. شلون شلون ما جاي اسمع؟
اللي ماكو دليل عليه هو فقط.
اي احسنتي. اي بس لين الموردين.
على الزوج.
الزوج، الزوج على زوجته والوالد على ولده، ليس لدينا فيما بأيدينا من الروايات، لا يوجد رواية. الروايات الواصلة إلينا اليوم ماكو رواية. أكثر من واحد من الفقهاء صرحوا ما عندنا رواية قالوا، إلا قول الشيخ الطوسي، ليس لدينا أي نص إلا قول الشيخ الطوسي في النهاية. قول الشيخ الطوسي في النهاية ذكروا في تقريب الاستدلال بأن ما يقوله الشيخ الطوسي ما يحكيه في النهاية كما يرويه، حال حال الرواية. ولكن إن سلمنا بهذه الكبرى أن ما يحكيه في النهاية كما يرويه، يبقى يبقى المضمون، الدلالة. يعني لو وصل إلينا الخبر، الخبر نفرض وصل للشيخ الطوسي وقد أفتى على طبق الخبر، ولكن لو وصلنا إليه، لو وصل إلينا الخبر، هل نفهم منه كما فهم الشيخ الطوسي أو لا؟ يبقى هذا الاستفهام، يجوز ما نفهم. يجوز الخبر بقرينة ضاعت على الشيخ الطوسي، يجوز احنا ما نفهم هذا الأمر من الخبر كما فهم الشيخ الطوسي. المهم قال: ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته دواما ومتعة مدخولا بها وغيره حرين أو عبدين، يعني الزوجين سواء كانا حرين أو عبدين أو بالتفريق أحدهما حر والآخر عبد، والوالد على ولده وإن نزل، يعني الجد أيضا مشمول كما هو في الإطلاقات الشرعية للوالد، والسيد على عبده، السيد يقيم الحد على عبده كما ذكرنا الرواية، بل رقيقه مطلقا سواء كان عبدا أو أمة كما في الرواية، فيجتمع راح يبين، فيجتمع على الأمة إذا كانت هناك أمة ذات أب، ذات الأب المزوجة ولها زوج، يجتمع ولاية الثلاثة الأبوة والزوجية والمولوية سواء في ذلك إقامة الحد، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع، روايات مطلقة مطلقة ما محددة، كل ذلك مع العلم بموجبه، كل ذلك إذا حصل العلم بموجب الحد يلا يجوز يقيم الحد وإلا لا يجوز. زين، كيف يتم العلم بموجبه؟ مشاهدة، لو شاهد هذا الأمر الذي يوجب الحد بنفسه، أو إقرارا لو أقر الشخص الذي يراد إقامة الحد عليه، أو إقرارا من أهله قال لا بالبينة فإنها، ليش ما يجوز للزوج مثلا أو للأب أو للسيد إقامة الحد بالبينة؟ قال لأنها من وظائف الحاكم، البينة مختصة بالحاكم. ليش؟ لأن البينة منوطة بنظر الحاكم، لأن البينة تختلف، يعني الحاكم يراعي أولا المواصفات في البينة، يعني مواصفات الشاهد، ثانيا يراعي أن هذه الشهادة هل تدل على هذا الأمر أو لا تدل، مرات الشهادة تكون أعم فالحاكم لا يحكم. قال وقيل في المقابل يكفي كونها، كون البينة يعني مما يثبت بها ذلك عند الحاكم، مما يثبت بها موجب الحد عند الحاكم، يعني لو كانت هذه البينة تعرض على الحاكم، إذا عرضت على الحاكم يقبلها هذه تكفي لأن يعمل بها السيد والأب والزوج. قال وهذا الحكم في المولى، راح يبين هذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه إلا الشاذ، طبعا خالف فيه سلار هو، وأما الآخران الزوج والأب فذكرهما الشيخ في كتاب النهاية وتبعه جماعة منهم المصنف. قال ودليله غير واضح، دليله الشيخ لم يذكر الدليل، فالدليل غير واضح. زين، إذا الدليل غير واضح، إذا دليل جواز إقامة الحد في هذين الصنفين غير واضح، يقول تجري أصالة المنع من، نرجع للأصل، إذا الدليل غير واضح نرجع للأصل، الأصل هو المنع من إقامة الحد. قال وأصالة المنع تقتضي العدم، نعم نعم، لو كان المتولي فقيها، لو كان الزوج فقيه مثلا فلا شبهة في الجواز، هذا هو اللي خرج بالبداية عن الأصل. ويظهر من المختلف، العلامة في المختلف ماذا فعل؟ أن موضع النزاع معه لا بدونه، موضع النزاع في الزوج لو كان فقيها، هكذا يقول في المختلف، موضع النزاع ليس بدون الفقاهة، مع الفقاهة، هكذا يظهر منه. قال ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما، أو اضطره لحكم مخالف للمشروع، السلطان جبره واضطره على إقامة حد أو إقامة قصاص ظلم، حاكم ظالم، أو أن يحكم بحكم مخالف للشرع. قال جازم. لماذا جازم؟ لمكان الضرورة، كما وردت بذلك الروايات، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل، حين تنزل به. الضرورة صاحبها أعلم بها حين تنزل به، وغيرها من الروايات الكثيرة. قال: إلا القتل فلا تقية فيه. القتل لا تقية فيه، كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، فإذا بلغ الدم فليس تقيتون، يعني لا يوجد تقية إذا بلغ الدم، وغيرها من الروايات الكثيرة اللي مضمونها إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم. قال: إلا القتل فلا تقية فيه. زين، هسه القتل افتهمنا إذا بلغ الدم فلا تقيته. الجرح هل يدخل في هذا المورد، يلحق بالقتل أو لا يلحق؟ الشيخ الطوسي ألحق الجرح بالقتل. ليش؟ لأن الجرح مستلزم للدم، والرواية تقول إذا بلغ الدم فلا تقيته. ناقشه بعض الفقهاء بأن هذه الروايات التي تقول إذا بلغ الدم منصرفة إلى خصوص القتل، الدم كناية عن القتل فلا تشمل الجرح. قال: ويدخل في الجواز الجرح. هذا رأيه، رأي الشارح، لأن المروي أنه لا تقية في قتل. هاي المروي لا تقية في قتل يقصد أنه المنصرف من الروايات، لا تقية في قتل النفوس فهو خارج، وألحقه يعني ألحق الجرح الشيخ، وألحق الشيخ الجرح بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء كما هو ظاهر الروايات. وفيه نظرون، وجه النظر أن هذه الروايات منصرفة إلى القتل، إلى خصوص القتل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.